بقلب سليم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم بقلب سليم، والذي أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيه، وأسأله جل وعلا لي ولكم قلوبا به مطمئنة تؤمن بلقائه وترضى بقضائه وتخشاه حق خشيته، إنه خير مسؤول. ما زال حديثنا موصولا عن سلامة القلب. ولماذا الحديث عن سلامة القلب؟ الجواب في كتاب الله جل وعلا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذه النتيجة، وهي نتيجة ليست في واقع الأمر بالأمر الهين، إنها نتيجة مصيرية، لأنه ليس في الدار الآخرة من دار إلا الجنة أو النار. فحدد واختر مكانك من الآن، هل تريد أن تكون من الناجين أم تريد أن تكون من الهالكين المكردسين في النار؟ نعوذ بالله من ذلك، ونسأل الله تعالى لنا ولكم النجاة. المسألة ليست مسألة هينة حتى يقول الإنسان يعني أو يتساهل في قضية علاج قلبه، لا، المسألة خطيرة. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لا ينفعك المال مهما كان ومهما بلغ ومهما عظم، وينفعك الأولاد مهما كانت أيضا، مهما كان عددهم ومهما كانت محبتهم لك، سينفض الناس من حولك يوم القيامة، وكل الناس يوم القيامة كل واحد مشغول بحاله، يقول نفسي 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 نفسي، إلا محمد عليه الصلاة والسلام أو الأنبياء، اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، يريدون نجاة لأممهم. ولأجل هذا لا بد حقيقة من الاهتمام بالقلب، لأن مرض القلب من أخطر الأمراض، فهو يؤثر على عمل الجوارح، وإذا أثر على عمل الجوارح طبعا سلبا أو إيجابا، إقبالا أو إدبارا، فهنا تأتي العملية. فمن كان قلبه سليما صافيا نقيا كان من الناجين بإذن الله، لأن سلامة القلب طريق إلى سلامة الجوارح، ومرض القلب طريق إلى مرض الجوارح. ولأجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن القلب وعاء التقوى، ألا لما كان يشير قال التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. وأمراض القلوب كثيرة كما لا يخفى عليكم، وسبق ذكر شيء منها، وهي أمراض شبهات وأمراض شهوات. ومن أخطر الأمراض التي تعصف بالقلوب مرض غاية في الخطورة وغاية في الأهمية من جهة يعني النظر إليه والحذر منه، ألا وهو مرض العشق المحرم، نعوذ بالله من ذلك. العشق المحرم، حينما يعشق الإنسان صورة من الصور أو إنسانا من البشر فيتعلق قلبه به، فإن هذا القلب سيمرض وستصيبه الأدواء، وسيكون قلبا بعيدا عن الله جل وعلا، لأن القلب محل نظر الرب. فإذا امتلأ القلب بهذه الصور وبهذا العشق فستضعف إن لم تنتهي محبة الله جل وعلا من قلب هذا العبد. والعشق المحرم مرض خطير، وطبيعة النفس البشرية ميالة إلى محبة الصور، محبة النساء، وإلى المرأة النظر إلى الرجال، محبة الرجال، شيء طبيعي. ولذلك يقول العلماء، يقولون الخير بالتعود وأما الشر فطبعي، الخير بالتعود وأما الشر فطبعي، يعني موجود مركوز في الفطر، في طبع الإنسان، يستدلون لذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، يعني عودوهم، الصغير عود على الخير. قال: واضربوهم عليها لعشر، ثم قال: وفرقوا بينهم بالمضاجع. لما جاء عند مسألة الشر حذر ارتكاب خطأ كبير، قال: فرقوا بينهم بالمضاجع، ما قال عودوهم على الفرق، قال فرقوا بينهم بالمضاجع. أمر بالابتعاد، لأن الشر طبعي، فالنفس ميانة. ولذلك محبة الصور، محبة الجمال، محبة النساء، محبة الرجال، شيء مركوز في الفطر طبيعي. لكن هنا يأتي الفيصل في هذه القضية، هناك المحبة الطبيعية وهناك المحبة المحرمة. ولأجل هذا تأتي قضية العشق لتمثل خطر داهم على قلب الإنسان إذا لم ينتبه له. ولذلك جاء الجزاء العظيم لمن عفى ولمن ابتعد عن العشق المحرم ولمن قطع الذرائع وسد الطرق وحسم الوسائل التي تقود إلى هذا العشق المحرم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ماذا قال؟ قال: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله لا إله إلا الله. رجل دعته امرأة، طبيعة الذكر ميال إلى المرأة، شيء طبيعي، دعته امرأة، ليست امرأة طبيعية، لا، ذات منصب، جاه، كل يتطلع إليها، ومرتبة دنيوية. وليس هذا فقط، ذات منصب وجمال، امرأة جميلة تسلب الألباب وتأخذ بالقلوب وبشغافها، ومع ذلك يصرخ في وجه هذا العشق المحرم صرخة يوسف: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. استحق هذا الجنس من الناس أن يستظلوا تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. لماذا؟ لأن المسألة ليست بهذه السهولة، فهو جاهد نفسه مجاهدة عظيمة أمام هذا الإغراء الصارخ، أمام هذا الأمر الذي يعني تهيئت جميع أسباب الوقوع في العشق وارتكاب المعصية. يأتي الإيمان وتأتي مخافة الله جل وعلا لتحول بين هذا العبد وبين أن يقع في مزبلة المعاصي، فيرفعه الله جل وعلا عنده درجات ويظله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل. ومن فعل هذا ففيه من جنس يوسف ابن يعقوب عليه الصلاة والسلام. ولا يخفاكم شأن يوسف، فلقد أوتي شطر الحسن والجمال، ولما أدخل بيت العزيز تعلقت به امرأة العزيز وأخذ بشغاف قلبها، وهو لا يدري المسكين في تلك الحال لا يدري، فهو غافل عن النظرات المريضة لامرأة العزيز، هو غافل عن المراقبة لكل خطوة يخطوها من هذه المرأة. ثم لما خلى لها الجو وهي تعيش في قصر سقفه مرفوع وعندها من الجمال الشيء العجيب، وهي ذات نعمة، امرأة ريانة لأنها في نعمة، فلما خلت به هنا أفصحت وكشفت عما في قلبها فقالت له: هيت لك. فجاء الرد كالصاعقة على رأسها: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. كيف يتجرأ هذا الخادم والعبد الذي في بيتها على أن يرفض طلب سيدته؟ كيف له أن يرد هذه الرغبة الجامحة من هذه المرأة؟ إنه الإيمان، تحطمت هذه الشهوة على صخرة الإيمان التي في قلبه، فقال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. والعشق الذي في قلب هذه المرأة والتي سلبها تفكيرها وكل شيء، حتى إنها ما كانت ترى الوجود كله إلا صورة يوسف، لم تقف عند هذا الحد، بل إنها قاومته وحاولت إكراهه وإرغامه على هذه المعصية، فأخذ يفر منها يمينا ويسارا، حتى وصل إلى الباب هاربا، فأمسكته من الخلف فشقت وقدت قميصه، ثم فجأة يقف المشهد أمام صاحب القصر وزوج هذه المرأة ماثل أمام الباب، وبمكرها وكيدها وبخبثها وبتلقين الشيطان لها قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. ذكرت التهمة ثم أصدرت الحكم لعلمها بأن زوجها سيتبعها في مثل هذا. قال بعض أهل التفسير بأنه كان رجلا ضعيفا. المقصود بأن يوسف قاوم ورفض هذا العشق المحرم وأبقى قلبه نقيا، ولذلك امتدحه ربه جل وعلا بقوله: إنه من عبادنا المخلصين. المخلصين، فالله جل وعلا رزقه الإخلاص فخلصه، ولذلك من أخلص تخلص، من أخلص لله جل وعلا تخلص. أمام هذا المشهد، أمام هذا الجو المليء بالإغراء، ضعف كل شيء أمامه وذبل وانمحى وماع، وبقي الإيمان المشعشع في صدره والمتربع على عرش قلبه ليصرخ في وجه المعصية قائلا: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولذلك كل من ابتعد عن العشق المحرم وبت وقطع وسائل وذرائع هذا العشق فهو من جنس فيه من جنس يوسف عليه الصلاة والسلام. والقلب إذا مرض بهذا العشق المحرم فإنه يتيه في أودية الضلال ولا يقف عند هذا الحد، بل إنه كما يقول الأول: أطوف بالديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار. العشق إذا تملك الإنسان واستولى على قلبه فإنه يرى القبيح جميلا ويرى الدميم حسنا، كما يذكر في قصة قيس بن الملوح ومعشوقته ليلى. قالوا: كانت امرأة دميمة لكنه تعلق قلبه بها فتاه حتى كان يلقب بمجنون ليلى. ولأجل هذا يمرض القلب، وتجد الآن مثلا هؤلاء العشاق الذين ابتلوا بهذا المرض قد ذبلت أجسادهم وشحبت ألوانهم وغارت عيونهم، فلا يهنؤون بطعام ولا بشراب ولا يتلذذون بنوم، وإنما وإذا وجدوا بين الناس فهم بأجسادهم لا بقلوبهم وعقولهم، وليس على ألسنتهم إلا ذكر معشوقاتهم أو معشوقهم، ومرضى يسيرون على الأرض، أو قل موتى في واقع الأمر، يسيرون في صورة أحياء. هذا هو الواقع بالنسبة لهؤلاء الذين مرضت قلوبهم بهذا العشق. وإذا حل العشق المحرم قلبا خرجت محبة الله ومحبة رسوله ومحبة كتابه، وهذا بالمجزوم. لماذا؟ لأن العشق المحرم يستولي على القلب ويأخذ بشغافه. ولذلك الحب الحقيقي هو أن تذكر محبوبك، فمن أحب الله جل وعلا تجده دائما يلهج بذكره ودعائه، فهذا الذكر وهذا الدعاء دليل على امتلاء محبة الله جل وعلا في هذا القلب، على امتلاء القلب بمحبة الله جل وعلا. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وذكر سنته دليل على أن القلب قد امتلأ بمحبة هذا النبي. كثرة قراءة القرآن ترديد الأدعية والأذكار دليل على محبة كتابه جل وعلا. وإذا ذكر الإنسان معشوقه دائما ومحبوبه فهذا دليل على أن القلب قد استولى عليه هذا العشق المحرم، نسأل الله العافية والسلام. وما يذكره بعض البطالين من ضرورة العشق فإن هذه وللأسف الشديد دسيسة إبليسية وخبيئة شيطانية، يريدون إمراض القلوب وإفساده، حتى يقول الأول: إذا أنت لم تعشق ولم تعرف الحب والهوى فكل تبنا فأنت حمار. وما أدري من الحمار. الحمار هو الذي يبيع قلبه للشيطان، أما أهل الإيمان فيملؤون قلوبهم بمحبة الله ومحبة رسوله ومحبة كتابه ومحبة الصالحين، صحيح هناك حب طبيعي لا ننكره، وهو ولو عبرنا عنه بأنه العشق المباح ما لا حرج، وإن كان نحن نسميه الحب المحبة المودة، هناك حب للزوجة، حب طبيعي، حب الوالد، حب الأم، حب الولد، حب الطعم، هذا حب طبيعي، محبة الزوجة. العشق المحرم الذي يراد من ورائه التلذذ بهذه الصورة، يراد من ورائه الفاحشة، قد يكون أحيانا طلب الوقوع في الأمر الكبار، وقد لا يكون ذلك، ولكن تلذذ بهذه الصورة في دائرة الحرام بعيدا عن دائرة الحلال. ولأجل هذا يأتي قضية العشق من أخطر القضايا، فإذا جاهد الإنسان نفسه حينما يتعرض لقضية العشق المحرم ويعف، فإنه بإذن الله تعالى ينجو يوم القيامة، بل يظله الله جل وعلا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل. أيها الإخوة المشاهدون، الأخوات المشاهدات، العشق لا يأتي هكذا، العشق يأتي بأسباب، ما من أحد يأتي إليه العشق هكذا من دون سبب أبدا. ولذلك ربنا جل وعلا يقول في قضية يعني ما يصيب الإنسان، قل هو من عند أنفسكم، يعني الإنسان هو الذي يسعى إليه. ولذلك أعظم طرق العشق هو ما يتعلق بالنظر المحرم، النظر إلى الصور، سواء الصور المتحركة أو الصور الثابتة. الصور المتحركة عبر القنوات في الأسواق، ينظر إلى 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 النساء وينظر إلى تفاصيل جسمها وينظر إلى محاسن وجهها، هذا يجلب العشق. ولذلك ربنا جل وعلا أمرنا بغض البصر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لك الأولى، يعني النظرة فيما لو إذا نظر الإنسان، لك الأولى وليست لك الثاني. إذا حصل وأن الإنسان أخطأ فوقع نظره على شيء من هذه الأمور، فإنه لا يعيد النظر، فالأولى معفو عنها، وإذا كرر فإن هذا حصل منه قصد وتعمد للنظر إلى الحرام. وورد حديث، ولكن هذا الحديث ضعيف الإسناد، النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركها لله عوض الله قلبه عبادة أو حلاوة يجد لذتها يوم القيامة ويجد لذتها. هذا الحديث صحيح المعنى ولكنه ضعيف الإسناد. النظرة سهم مسموم، وفعلا النظرة سهم مسموم. انظر إلى السهم، إذا دخل البدن فإنه سيتلف كثير من الخلايا، فلك أن تتصور أن هذا السهم مسموم فإنه سيدمر الجسم. كذلك النظرة هذه سهم إلى القلب، يفسد هذا القلب ويمرض هذا القلب، بل يدمر وينسف هذا القلب حتى يصبح قلبا مريضا فيه الأورام وفيه الأسقام. ولأجل هذا ينبغي للمسلم أن يعتني بهذه القضية، وأن يحسم نظره، وأن يقصره على الأمور المباحة التي أذن الله جل وعلا بها. كذلك السماع المحرم سبب من أسباب العشق أحيانا، كما قال الأول، والأذن تعشق قبل العين أحيانا. فالعشق ربما أتى عن طريق السمع، صحيح البصر له دور كبير في حينما ينظر الإنسان إلى يعني النساء أو إلى المفاتن، أو المرأة تنظر إلى الرجال يحصل لديها عشق والعياذ بالله. كذلك السمع، حينما يسمع الإنسان الكلام الذي يفجر الغريزة ويحرك الساكن ويبعث والعياذ بالله إلى إمراض القلوب، يقول جل وعلا ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. هناك قلوب مريضة يحركها مثل الكلام، ولذلك أمر جل وعلا بالقول المعروف، قال وقلن قولا معروفا. ينبغي أن المرأة ألا تتغنج وألا ترخم صوتها، وإنما تقول الكلام المعروف حتى لا تتحرك القلوب المريضة وربما تطور الأمر. إذن السماع أيضا قد يبعث على العشق، كثير من الناس أصبحوا صرعا لهذا المرض بسبب السماع، لا سيما سماع الأغاني الفاجرة الداعرة التي تفجر الغريزة والشهوة في النفس البشرية، حتى إن من الناس من لا يملك نفسه بعدما يستمع إلى أغنية فاضحة واطية إن صح التعبير تتحدث وتحرك الساكن في النفس البشرية، والأذن تعشق قبل العين أحيانا. فالحذر، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن سماع الأصوات هذه المحرمة، صوتان أحمقان ملعونان، رنة عند مصيبة ونغمة عند نعمة. وأخبر عليه الصلاة والسلام بأن أقواما سيمسخون ويخسف بهم في آخر الزمان حينما يستحلون المعاصي، حينما يستحلون المعازف، عفوا يستحلون المعازف، لأن هذه المعازف تقودهم العياذ بالله إلى حتفهم، نسأل الله العافية والسلام. كذلك من الأسباب التي تقود إلى العشق هذا الاختلاط بين الرجال والنساء المحرم، فإنه في واقع الأمر شرارة يقدحها الإنسان فتدخله في عالم آخر حينما يكثر من الاحتكاك بالنساء أو النساء يحتككن بالرجال، وتبدأ هنا عملية يعني النظر والسماع والقرب، وحرارة اللقاء بين الجنسين يزيد أوارها وتشتعل نارها حتى والعياذ بالله تتمكن من القلوب، فإذا تمكنت من القلب أهلكته، نسأل الله العافية والسلام، فيصبح القلب مريضا لا ينظر يمينا ويسارا إلا يرى صورة فلان وعلان، ولا تنظر هي يمينا ويسارا إلا وتجد صورة فلان وفلان. قضايا كثيرة نتعرض لها من خلال الأسئلة، والله إن نساء يبكين بسبب أن وقعت في هذا العشق المحرم بسبب هذا الاختلاط، وإنسان يريد الخلاص، يريد نجاة قلبه. لماذا؟ لأنه تساهل في عملية الاختلاط فوقع فريسة هذا العشق المحرم فأصبح يتيه. كم من امرأة طلقت من زوجها، وكم رجل هدم بيته بسبب هذا الاختلاط المحرم. الكلام على مرض العشق وهو مرض قلبي كلام حقيقة ذو شجون، ولعلي بإذن الله تعالى أكمل الحديث فيه، لأن له ذيول وأطراف، وأيضا لا أريد أن أذكر هذه المسألة هكذا فقط، بل أحتاج أن أضع الدواء الناجع والخطوات التي ينبغي للإنسان أن يعملها حتى ينجو قلبه بإذن الله سبحانه وتعالى من هذا المرض المردي، وهذا المرض الذي متى ما إن بقي في القلب جعله صريعا، نسأل الله العافية والسلام. الحديث له بقية، ولكن انتظروني في اللقاء القادم بإذن الله جل وعلا. لذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.